في بعض الأوصاف الدينية هناك استغفال للعقل، هناك تجميد للعقل، وهذا يشكل أكبر إساءة للدين. باسم الدين يجمد العقل. ويمكننا أن نشير إلى بعض الملاحظات على هذا الصعيد. أولا في فهم الدين، بالعقل يفهم الدين. بعض الناس يقدموا للدين صورة خارج إطار العقل، يقدموا الدين بصورة خرافية، بصورة أساطير، وهذه جريمة في حق الدين. الدين جاء بالدعوة إلى العقل، وهم يقدمون الدين بصورة أسطورية، بصورة خرافية، وهذا خلاف الدين. وتجد ذلك في موارد كثيرة، عرض سير الأنبياء وعرض سير الأئمة وكأنها قطعة من المعاجز والغيبيات. هذا ليس صحيحا. الأنبياء والأئمة تجري على أيديهم الكرامات والمعاجز، لكن ضمن حدود معينة. الحالة العامة لسيرة الأنبياء والأئمة هي الحالة الطبيعية، ومن يقدم سيرة الأنبياء والأئمة خارج الحالة الطبيعية وكأنها قطعة من الإعجاز، هذا يسيء إلى الصورة الدينية الصحيحة. وروايات في بعض الأحيان ضعيفة، في بعض الأحيان موضوعة، وهي موجودة في تراث كل المسلمين. والحمد لله عندنا علماء محققون حاولوا أن يسلطوا الأضواء على مثل هذه الموارد في التراث، وأن يكشفوا للأمة أن هذه الروايات وهذه النقولات ليست صحيحة وليست مقبولة. أحد الفقهاء من العلماء كان يتحدث حول مسألة فقهية، يقول يجب على الإنسان المسلم أن يتجه إلى القبلة في صلاته. إذا صلى يتوجه إلى الكعبة، إذا كان في المسجد الحرام يتوجه إلى الكعبة من أي جهة كان، إلى أي جهة من جهاتها. ثم يضيف مسألة، إذا ارتفعت الكعبة، الكعبة مو موجودة، كيف يتوجه؟ ويعلق، إذا ارتفعت الكعبة وكانت قد ذهبت لزيارة أحد الأولياء، يعني الكعبة تقوم الله يشيلها يوديها تزور أحد الأولياء، إهلي المسلم شلون يصلي؟ يقول يصلي إلى نفس المكان الذي كانت فيه. شلون يعني ترتفع الكعبة وتروح تزور الأولياء؟ بعض الناس يجيب هالرواية يقول الله تعالى على كل شيء قدير. صحيح، الله على كل شيء قدير، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى أيضا ضمن النظام، ضمن القانون، الأشياء الإعجازية والخارقة للمألوف هذه في قضايا محدودة ومعدودة وليست حالة عامة ودائمة. ففي فهم الدين نجد عندنا مثل هذه المسائل.